بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقال المؤلف رحمه الله وإياه: باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك فيه نجاسته. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، اتفق عليه. هذا يدل على أن النجاسة إذا كانت في معدنها أنها لا حكم لها، فهذه الطفلة الصغيرة التي حملها النبي عليه الصلاة والسلام هذه لا شك أن في بطنها عذرة، ولكن هذه النجاسة وبول أيضا، فهذه النجاسة في معدنها لا حكم لها، لكن لو خرجت فإنها تؤثر. لو أن شخصا حمل طفلا قد تغوط أو بال في حفاظة مثلا، وبينه وبين الحفاظة حائل، فهذا الغائط لا يصل إليه، لأن الحفاظة محكمة وهذه النجاسة في الحفاظة. حمل طفلا قد لبس حفاظه وهو قد بال أو تغوط، هل تصح صلاته أم لا؟ الجواب أنها لا تصح، لأنه صلى حاملا للنجاسة ولو كان بينه وبينها حال. لكن إذا كانت النجاسة في معدنها فكل إنسان في بطنه نجاسة، ولكنها لا حكم لها إذا كانت في محلها ولم تظهر. والأصل الطهارة في ثياب الصبيان، الأصل الطهارة في يعني كل شيء، ثياب الصبيان في الفروش في الأرض في كل شيء، الأصل فيه الطهارة حتى تعلم النجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الطفلة ولم يعني هذه الطفلة قد يحتمل أن في ثيابها نجاسة، أنها قد بالت أو كذا و تلوثت ثيابه بشيء من النجاسة، هذا فيه احتمال، لكن الأصل واليقين لا يزول بالشك. الأصل الطهارة والنجاسة محتملة واليقين لا يزول بالشك. الأصل نبقى على الأصل، أن الأصل أشياء الطهارة حتى تتيقن النجاسة. إنسان يبول في الأرض وشك في رجوع رشاش البول، هل يغسل ثوبه أم لا؟ الجواب لا، حتى يرى نجاسة بعينه. أما إذا شك في رجوع الرشاش فالأصل الطهارة حتى يتيقن أنه قد أصاب ثوبه شيء من النجاسة. هذا يدل على يسر هذه الشريعة وعلى كرم الله تعالى وتسهيله على عباده. هذه أمور ميسرة، وهي وسط بين اليهود والنصارى. اليهود كانوا يتشددون في النجاسة، وإذا صاب الثوب نجاسة قرض بالمقاريض، يعني لا يطهر الغسل عندهم. والنصارى يتساهلون بالنجاسات، يصلون وثيابهم فيها نجاسة. فجاءت هذه الشريعة وسطا بين اليهود وبين النصارى، وهي وسط في كل شيء بحمد الله. أما حمل هذه البنية من جهة أخرى يدل على أن الحركة في الصلاة عند الحاجة أنها لا بأس بها، أن هذه حركة أنه يحملها إذا ركع وضعها ثم إذا قام من السجود أعادها، هذه عدة حركات، كل ركعة فيها أكثر من حركة. إذا أراد الركوع وضعها على الأرض، ثم إذا قام من السجود إذا أراد أن ينهض إلى القيام أعادها على عاتقه، هذه حركات كثيرة أكثر من 3 حركات، ولم تبطل صلاته عليه الصلاة والسلام. فالقول بأن الصلاة تبطل ب3 حركات فأكثر هذا قول ليس عليه دليل، ومذهب الأحناف ولكن ليس عليه دليل. لا شك أن الحركة بدون حاجة مكروهة، أنه لا ينبغي الإنسان يكثر من الحركة بدون حاجة، لكن إن احتاج فلا بأس بالحركة. العلماء يقولون الحركة تنقسم إلى 5 أقسام تدور في الأحكام 5، تكون الحركة محرمة ومكروهة ومباحة ومستحبة وواجبة، تدور فيها الأحكام الخمسة. نأخذ مثال على كل نوع. ما هي الحركة المحرمة؟ الحركة المحرمة هي الكثيرة من غير حاجة، الحركة الكثيرة من غير حاجة، وإذا توالت أبطلت الصلاة. تتحرك حركة كثيرة متوالية أبطل الصلاة، وإذا تفرقت حرمت ولم تبطل الصلاة. إذن هذا النوع الأول. الحركة الثانية المكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، حركة يسيرة لغير حاجة، هذه مكروهة. ثالثة الحركة المباحة، وهي الحركة الكثيرة أو اليسيرة لحاجة، الحركة لحاجة هذه مباحة. إنسان شعر بحكة فحكة أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه مباحة. الحركة المستحبة التي تكون لتحصيل مستحب، كالسترة مثلا، إنسان يصلي ووجد السترة قريبة عن يمينه أو يساره، فيستحب أن يتحرك قليلا يمينا أو يسارا من أجل أن يكون يتخذ السترة. وحركة واجبة وهي التي يترتب أو تتوقف على صحة الصلاة، كما لو انكشفت عورته فيجب عليه أن يتحرك لسترها. هذه أمثلة، في أمثلة كثيرة لكن هذه على سبيل المثال. والتقدم أيضا لسد الصفوف، هذا نقول من الحركة إيش؟ ظهرنا من المباحة، لأنه ممكن سد الصفوف من غير أن يتقدم هو، يعني سد الصفوف واجب لكن لم يتوقف عليه، يعني حصل خلل في الصف الذي أمامك، لو لم تتحرك وتتقدم ما الذي يحصل؟ ما يتقارب المصلون في نفس الصف ويسدون تلك الفرجة. سد الفرج واجب لكن لم يتوقف عليك، فلا نقول لها واجبة، لا نقول يباح لك أن تتقدم، أو يمكن نقول يستحب لأنك تتقدم إلى الصف الأول وهو أفضل، يعني تدور بين الإباحة والاستحباب. لا هو خلاص، إذا صار في بلاط آخر الصف الجدار الرجل الذي عند البلاطة، لأن هذه فيها مصلحة وليست فرج في الصف، الفرج تكون داخل الصف، لكن إذا تم الصف خلاص هذا الآن شيء خارج عن الصف، الآن في بلاط لمصلحة المصلين من أجل الخروج، فالفرج المنهي عنها التي تكون في وسط الصفوف في داخل الصف لا يضر، يعني هذا أمر سهل، يعني الصف نقص اثنان من هنا وهناك ما يعتبر فرج، نقول الصف تام، ليس بشرط أن يصل إلى الجدار، لا مدام أن فيه حائل فيه شيء فيه مصلحة من بلاط أو نحو ذلك نقول الصف تم، وليس بشرط أن يصف إلى الجدار، يقول هذا ترك لمصلحة المصلين فلا بأس. المنهي عن الفرج داخل الصف، فرجة في داخل الصف هذه منهي عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام إياي والفرج في الصلاة، رواه أبو داود، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أرى الشيطان خلال صفوفكم كالحذف، وهي غنم سود صغار تكون بنجم، هذا المنهي عنه وجود الخلل في داخل الصف. أما إذا قلنا انتهى الصف خاص ما في مشكال في ترك مكان أو مكانين في أطراف الصف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا من خلفه ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه، ثم قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما، فبرقت برقة، فقال لهما إلحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخل رواه أحمد. هذا يدل على أيضا يعني كالحديث الأول أن ثياب الصبي الأصل فيها الطهارة، لأن الحسن والحسين كانا صغيرين رضي الله عنهما ويصعدان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فهذا يدل على طهارة ثياب الصبيان الأصل فيها الطهارة، لأنه لو كانت نجسة لأثر على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالصبيان، فإنه كان يدعهما يصعدان على ظهره، هذا في حسن خلق من النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بالصبيان، كما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، أرحم الناس بالعيال، النبي عليه الصلاة والسلام فطره الله تبارك وتعالى على الرحمة والرأفة، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذا حسن خلق وحلم ورحمة وتحمل لهؤلاء الصبيان، لكن إذا كان الإنسان يتشوش بصعود صبي على ظهره فإنه يمنعه، لأن الناس يختلفون في مثل هذا، فبعض الناس قد يكون خشوعه ضعيفا، فإذا صلى في البيت مثلا وجاء ابن الصغير أو ابنته الصغيرة ولعبوا عنده صعدوا على ظهره أشغلوه شوشوا عليه صلاته، فله منعهما، له أن يمنعهما لأن هذا يشوش عليه. وأما إذا كان مقبلا على صلاته وعنده من الخشوع والتدبر الشيء الكثير بحيث أنه لا يشوش عليه لعب الصبيان حوله، فلا بأس أن يدعهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، والخشوع هو لب الصلاة وروحها، النبي عليه الصلاة والسلام لكمال خشوعه لا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه مثل هذه الأفعال، لكن بعض الناس قد تؤثر عليه، إذا صعد إنسان على ظهره طفل صغير صعد على ظهره شوش عليه وصار باله مع هذا الصبي ولم يخشى في صلاته. خرج وهو حاملها، حملها قبل أن يخرج على الناس، خرج وهي على عاتقه، ثم صلى وهي على عاتقه كلما ركع وضعها. ذكر العلماء حكمة من ذلك، قالوا يعني من الحكم ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البنات مكرمات في الإسلام بخلاف ما كانوا عليه في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا الذي كان عليه الجاهلية، يرون البنات عار عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وهذه ليست بنته المباشرة لصلبه، هذه بنت البنت يعني أقل درجة من البنت، إذا كان بنت البنت يحملها على عاتقه فكيف ببنت الصلب، من باب أولى. فهذا لأجل هدم ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهية البنات وكونها عارا عليهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهي على عاتقه. هذا من جهة، من جهة أخرى ليبين يسر الدين وأن الأمر في سعة، وأن الإنسان لو احتاج إلى الحركة فلا بأس أن يتحرك، لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام تحرك من غير ضرورة، هذه حركة لغير ضرورة، لأنه لا ضرورة في إحضار هذه البنت، يمكن أن يدعها في أي مكان وليس هناك ضرورة لإحضارها. لكن على كل حال لا يقال أنه مثلا يجوز أو يشرع لأي إمام من الأئمة يخرج وابنته على عاتقه أو ابن الصغير على عاتقه، يعني هذا ينفر الناس، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون وأحرص الناس على اتباع هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنه يشرع للأئمة أن يفعلوه ولو أحيانا، هذا فيه تشويش على المصلين، وفيه أيضا تنفير، ربما يحصل فتنة تكلم بعضهم، فنقول لا تفعله. هذا بيان جواز الحركة عند الحاجة ولهدم ما كان عليه الجاهلية من كراهية البنات، لكن ليس هناك حاجة أن يفعله الأئمة بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه، رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. يعني إذا كان على الشخص ثوب وهذا الثوب لامس النجاسة وكانت هذه النجاسة لا تؤثر في الثوب لكونه يابسة أو بينه وبينها حائل فلا تضر ولا تؤثر في صلاته، بخلاف ما لو حمل النجاسة. هنا الآن لم يحمل النجاسة، موجودة الحائض نجاسة ظاهرة لأن الدم يخرج، الدم خارج ليس كالغائط الذي في جوف الإنسان، لا الحيض دم نجس قد خرج فصار له حكم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمل النجاسة وإنما أصاب ثوبه أصاب النجاسة، أصاب امرأته وفيها نجاسة في دم الحيض الخارج. هذا يختلف عن الحمل، هذا يختلف عن الحمل. لو أن الإنسان حمل بنتا حائضا مثلا نقول لا تصح صلاته لأنه حمل نجاسة حامل للنزل لأن الحيض قد خرج، لكن إذا كانت الحائض مضطجعة أو جالسة وأصابها ثوب المصلي فلا حرج لأنه لا يعد حاملا للنجاسة. وإذا أصاب الثوب الذي يلبسه المصلي أصاب النجاسة فإن كانت رطبة أثرت فيه، إذا كانت رطبة فإنها تؤثر في الثوب فيكون نجسا. أما إذا كانت يابسة، الإنسان يصلي وبجواره بول يابس أو عذرة يابسة أصابها ثوبه فلا يضر لأنه لأن هذه النجاسة لا تعلق في الثوب. أو وقع الثوب على امرأة الحائض، الحائض فيها نجاسة لكن هذه النجاسة لا تصل إلى ثوب المصلي فلا بأس بذلك لأنه لا يعد حاملا للنجاسة فلا تؤثر إلا إذا كان حاملا لها. إذن هذا في فرق بين أن يصيب ثوبه يلامس امرأة حائضا وبين أن يحمل إنسانا، فلو حمل إنسانا في نجاسة بطلت صلاته كما سبق، كما لو حال طفلا قد وجدت نجاسة في حفاظته. فإذا فرق بين الحمل وبين إصابة الثوب. طيب لو صلى في نجاسة يابسة وبسط عليها سجادة وصلى، يعني في بول يابس مثلا أو عذرة يابسة أو أي نوع من النجاسة يابسة وبسط سجادته وصلى في هذا المكان النجس، تصح الصلاة أم لا؟ نقول تصح لأنه لم يحمل النجاسة ولم يباشرها، والنجاسة تؤثر إذا حملها المصلي ولم يرى حائل أو باشرها. هنا الآن لم يحمل نجاسة ولم يباشرها، بينه وبينها حائل وهو سجادة. إذا كان له رائحة كريهة فلا ينبغي أن يصلي في هذا المكان النجس بالرائحة الكريهة، أن الرائحة تشوش عليه وتفسد عليه خشوعه، لكنه لا تبطل صلاته من جهة النجاسة. نجاسة دفنت، نجاسة إنسان وجد بولا في أرض فيها رمل فدفن هذا البول بشيء من الرمل الطاهر وصلى، النجاسة تحته يقول لا يضر لأنه لم يباشر النجاسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. الشعار هو اللباس الذي يلي البدن يسمى شعارا، اللباس الذي يباشر البدن يسمى شعارا. لا يصلي في شعورنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه، اللحاف وما يلتحف به من أي نوع كان، فهذا محمول على سبيل الاحتياط، وإلا فالأصل الطهارة كما سبق، لكن هذا على سبيل الاحتياط. ولو أن شخصا تنزه يعني هذا اللباس أو هذا الفراش في مظنة نجاسة قوية واحتاط وتنزه عنه فلا حرج، لا يكون بذلك موسوسا أو آثما، هذا من باب الاحتياط. وإن صلى عليه وهو لا يرى فيه نجاسة فصلاته صحيحة. باب من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. اختلف العلماء رحمه الله هل تصح الصلاة على الحمار، منهم قال إنها لا تصح لأن الحمار نجس، قال الحمار نجس فلا تصح الصلاة عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأحد أمرين. أمر الأول قالوا هذا الحديث في صحة نظر، لأن هذه اللفظة انفرد بها بعض الرواة، والأكثر على عدم ذكر الحمار، إنما قال يصلي على راحلته، والراحلة هي البعير، ولا إشكال في جواز الصلاة على البعير، لكن كلام على الصلاة على الحمار. إذا منهم من ضعف الحديث قال هذه لفظة شاذة فرد إلى بعض الرواة وخالف الأكثر، فالصواب على راحلته. والجواب الثاني قالوا لعل بينه وبين ظهر الحمار حائل من برذعة أو فراش أو نحو ذلك، فليس صريحا في صلاته على الحمار مباشرة. وجرت العادة أن الإنسان إذا أراد أن يركب الدابة أنه يضع شيئا، فرس يضع السرج والبعير يضع الرحل والحمار توضع الميثرة تسمى الوثارة، هذه يعني جرت العادة بها، الإنسان إذا ركب دابة يضع شيئا تحته من أجل أن يريحه في الركوب وليكون أمكن له، أن الدابة إذا عرقت في الغالب أنها تعرق مع المشي فربما سقط، العرق يكون زلقا فربما سقط عن ظهرها، فالسرج على الفرس الرحل على البعير والميثر على الحمار يريح الراكب ويحمي من السقوط. هذه الأجوبة التي أجابوا بها عن هذا الحديث. ومنهم من ذهب إلى جواز الصلاة على الحمار لظاهر هذا الحديث، قالوا أما هذه اللفظة فقد رواها ثقة ورواية الثقة مقبولة، هذه زيادة ثقة وهي مقبولة فالحديث صحيح. والجواب عن قولهم أنه فيه حائل، قالوا الأصل عدم الحائل ولم يذكر في الحديث، وكأن الراوي وهو ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين جواز الصلاة على الحمار، فلو كان هناك حائل لما ذكر هذا الحديث، لأنه كأنه أراد أن يبين أنه تصح الصلاة فوق الحمار، فلو كان فيه حائل لما ذكره لأنه لا يكون فيه دليل. وأجابوا عن نجاسة الحمار، قالوا لا نسلم بأن الحمار نجس، الحمار طاهر في حال الحياة لأنه من الطوافين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أصغى الإناء للهرة فشربت ثم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فنص عليه الصلاة والسلام على العلة، فكل ما يطوف على الناس ويشق التحرز منه فإنه طاهر. فالحمار أكثر تطوافا وملابسة من الهرة ولا لا؟ الحمار أكثر لأنهم يركبونه وينتفعون به يلابسونه كثيرا، فملابسة الحمار أكثر من ملابستهم للقطط، على واضح. فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الهرة بأنها طاهرة من أجل أنها تطوف ويشق التحرز فالحمار ما بيعمل. فالهر أصله طاهر ولا نجس؟ في ذاته، في ذاته نجس، ولذلك بول الهر نجس لأنه لا يشق التحرز منه. بول الهر نجس، لعابه طاهر لأنه لعابه يشق التحرز منه، أما بوله فهو نجس على الأصل، لحمه محرم ونجس. فالأصل في هذا المخلوق أنه نجس، ولكن الله سبحانه وتعالى أحله أو طهره لأجل المشقة، فيحكم بطهارته لأجل المشقة. كذلك الحمار هو في ذاته نجس، وذلك بول الحمار نجس، لبن الحمارة لبن الحمار نجس محرم، فأصله نجس لكنه يحكم بطهارته لمشقة التحرز. لعاب الحمار طاهر ولا نجس؟ طاهر مثل الهرة، لأنه يشرب من الأواني والبرك ونحوها ويشق التحرز منه. أما البول فإنه نجس على الأصل لأنه لا يشق التحرز منه. لو ذبح الحمار لحمه ما ينفع في الزكاة لأنه نجس، لا تطهر الزكاة، لحمه نجس يعود إلى أصله عند الموت لأنه محكوم بطهارة حال الحياة لوجود المشقة. فإذا مات انتفت العلة ورجع إلى أصله النجاسة. إذا نقول الأرجح أنه يجوز أن يصلي فوق الحمار ولو عرق الحمار، عرق الحمار طاهر كريقه، فلو صلى على الحمار بدون حائل فإنه يصح. على كل حال هذا يحتاج الناس إليه في السابق، أنه قد يسافرون على الحمير فيحتاج أن يصلي على الحمار. لكن على كل حال يعني الآن في هذه الأزمنة في هذا البلد قل أو عدمت الحمير وتركت، لكن قد توجد في بعض البلدان الأخرى فيحتاج الناس إلى هذا الحكم. لكن على كل حال نقول الأحوط أن يضع حائلا بينه وبين الحمار، خرج ابن الخلاف هذا أفضل، وهذا أمر يسير. إذا أراد أن يسافر على الحمار ويصلي عليه يضع حائلا خروجا من الخلاف. نعم. هذا شاهد عيال يعني موجود يسافرون عليه. الله أكبر. ويصلون عليه ولا ما يصلون؟ إذا أفتهم أنه يجوز الصلاة عليه والأحوط أن يضع حائلا. نعم. إلى بعض الناس قد يعني ينتقد ويقول ما الفائدة من الحديث أو الكلام على مثل هذه الحديث مع أنها لا عمل الآن بها، ولا لا بعض الناس يعني يقول ما حاجة لشرح مثل هذا الحديث، الحمير تركت ولا يترتب على هذا عمل. لا، نقول هذه المسائل إن تركت في مكان قد لا تترك مكان آخر، هذا واحد، والشريعة للمسلمين في كل مكان وزمان. وثانيا أن نقول ما جاء في النصوص في القرآن والسنة ولو كان لا يترتب عليه عمل معرفته فيها أجر، لأنك تعرف على شريعة الله وأن شريعة ميسرة وأباحت الصلاة على الحمير وحكمت بطهارتها للمشقة، فهذا علم ينتفع به، أنت تستفيد الآن ويكمل إيمانك بمعرفة مثل هذه الأمور. نقول نعم، المسائل التي تشقق ولم يرد فيها نص صحيح، نقول لا حاجة تشقيق هذه المسائل، تفريع لو كان كذا لقيل كذا ولو كان كذا لقيل كذا، مسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة ولا يترتب عليها عمل، نقول نعم لا حاجة لتشقيق هذه المسائل، هذه مضاعة الوقت والتكثر وتكون على حساب علم آخر أهم منها. لكن ما ورد في القرآن أو في السنة فلا يقال إنه لا حاجة لشرحه أو لمعرفته، لأن هذا من دين الله، هذا جزء من الدين، أن الدين قائم على الكتاب والسنة، فكل ما جاء في القرآن أو في السنة فهو من دين الله ينبغي لك أن تتعلمه سواء ترتب عليه عمل في هذا الزمن أم لا. مثل أحكام المملوك، أحكام الرق والرقيق، هل نقول يترك تدريس الأحاديث فيها أحكام الرقيق لأنه لا يوجد الرقيق الآن؟ لا، نقول هذا من دين الله، تعلمه فيه أجر وثواب، أنك تعلم دين الله تبارك وتعالى وما شرعه من هذه الأحكام المبنية على الحكم البالغة، وتعرف على كمال الشريعة ويسر الشريعة، فأنت مأجور. من جهة أخرى أنه قد تدعو الحاجة إليه وقد يعود العمل به. في هذه المسألة لا بأس، صلاة في سوق السيارة لا بأس، إذا كان في طريق ليس يعني في زحام شديد ولا يخاف أن يلهو ينشغل على القيادة فلا بأس. إذا الطرق السريعة هذه أمر فيها سهل، وهو يقود السيارة وينظر إلى الطريق، وليس في كثرة يعني زحمة وأخطار تشغله عن الصلاة أو تشغله عن الطريق، لا بأس أن يصلي وهو يقود السيارة، لا بأس ما دام أنه ليس هناك ما يشغل عن الصلاة إشغالا كثيرا أو عن القيادة. إذا كان يستطيع أن يجمع بينهما فلا حرج. نعم، يوم بالرأس يجعل السجود أخفض من الركوع كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوافل، نعم النوافل لا شك النوافل، أما الفرائض سيأتي أن تصلى عند الضرورة على الراحلة، سيأتي يعني. نعم، ليش النوافل في السفر فقط، أما في الحضر فلا يشرع أن يصلي على الراحلة، لأن فيه ترك للقبلة وفيه يعني مخالفات كثيرة، يعني ليس في قيام ولا في ركوع ولا سجود. يوم بالركوع والسجود، القيام أمر سهل لأنه يجوز أن يصلي النافلة وقاعد مع القدرة على القيام، وله نصف أجر القائم، صلى قاعدا مع عدم العذر فلا بأس، صلاة صحيحة بالنسبة للنافلة ولكن له نصف الأجر. لكن القاعد على الراحلة لا يركع ولا يسجد يوم بالركوع والسجود، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلا في السفر. وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه، رواه مسلم. هذا يقوي أيضا حديث أنس السابق، حديث ابن عمر السابق رضي الله عنهما، يقوي لفظة الحمار لأنه ذكر ابن عمر وذكرها أنس رضي الله عنه. لكن حديث أنس ذكر بعض العلماء أنه موقوف، ذكر العلماء أنه موقوف على أنس رضي الله عنه، كما في الحاشية قال أخرجه النسائي وقال عقبه، والصواب موقوف، يعني حديث عمر يقولون شاذ وحديث أنس يقولون موقوف. لكن على كل حال نقول هذه الحديث يقوي بعضها بعضا. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدباغه طهوره، فإذا دبغ الجلد ولو كان من شاة ميتة أو حيوان ميت فإنه يطهر. لكن سبق لنا أن جلود السباع لا تطهر بالدباغ، لأن ما لا تطهر الزكاة فالدباغ من باب أولى، لأن الدباغ مشبه بالزكاة، قال عليه الصلاة والسلام دباغه ذكاته، يعني جعل الدباغ مشبها بالذكاة. الذكاة هي الأصل والدباغ ملحق بها، دباغه ذكاته، فالذي لا تطهر الذكاة لا يطهر الدباغ من باب أولى. في الحمار مثلا كما سبق لو ذكي الحمار لا يطهر، فلو أن شخصا دبغ جلد حمار هل يطهر؟ بعض العلماء يقول يطهر، بعض العلماء يرون أن كل جلد دبغ فقد طهر، يأخذون بعموم أيما إذهاب دبغ فقد طهر. لكن هذا الجواب عنه الوجهين، الوجه الأول الحديث فيه ضعف بهذا اللفظ، والجواب الثاني أنه مخصوص، يعني لو سلمنا صحته أنه مخصص بما تطهر الزكاة بحديث زكاته طهوره، وهذه المسائل كلها مضت في ما سبق. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجلد المدبوغ، نقول حتى لو كان جلد ميتة فإن إذا دبغ طهر على القول الصحيح، فيجوز أن يصلي عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، وهي فراش من حصير صغير يكفي للسجود، يضع يديه ووجهه عليه نسله، رواه جماعة الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما